أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال تبارك وتعالى: لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. بعد أن انتهينا من الآية، من آية السؤال والجواب عندما يسأل عن خالق السماوات والأرض فيعترفون بأنه الله تبارك وتعالى، جاءت هذه الآية الشريفة: لله ما في السماوات والأرض، من دون عطف كما نلاحظ، يعني لم يقل ولله ما في السماوات والأرض. هنا ترك العطف في اللغة العربية وفي الأدب العربي قد يكون لأجل الانفصال بين الجملتين، بأن لا تكون للجملة الثانية أي ربط بالجملة الأولى، فحينئذ بناء على ذلك تكون هذه الآية الشريفة مطلعا لمقطع جديد لا ربط له بالمقطع السابق. ولكن ترك العطف لا ينحصر بالاستقلالية وعدم الارتباط، بل كما ذكر في علوم البلاغة يترك العطف لأجل كمال الاتصال بين الجملتين، وله موارد كثيرة في القرآن وفي غير القرآن، كما في قوله تبارك وتعالى: كأن في أذنيه وقرا كأنه لم يسمعها. هذه كأنه لم يسمع وكأن في أذنيه وقرا يفيدان معنى واحد، فلأجل ذلك ترك بينهما العطف، مع أنه بينهما ارتباط كامل. فالظاهر هنا أنه ما زال الحديث عن إثبات الخالقية والربوبية، ففي الآية السابقة سؤال وجواب الفطرة لكل البشر والاعتراف بالتوحيد في الخالقية، وللمشركين في العبادة واعتراف فعلي بالتوحيد بالخالقية، لأن المشرك في العبادة يعترف بوحدة الخالق. وهذه الآية، آية الخالقية، آية التوحيد في الخالقية، إن تدبر بها أولو الأبصار تقودهم إلى التوحيد في الربوبية. من يطلع على عظيم خلقه وإبداعه وإنشائه يصل يقينا إلى أنه هو المدبر لا غير. لكن جاءت هذه الآية الثانية لتوضح هذا الأمر بصورة أعمق وأوضح، فقال تعالى: لله ما ما في السماوات والأرض. يمكن في الخارج بل هو واقع أن تكون هناك طائفة أو فرقة أو عالم يوحد الباري تبارك وتعالى في الخالقية، هو الخالق لا غير، ولكن بعد أن خلق تنحى جانبا، فجاءت آلهة مدبرة كما يعتقده المنجمون بأن العالم العلوي الذي من أبرز أمثلته النجوم، ولذا أطلق عليهم اسم ماذا؟ المنجمون، هم الذين يدبرون هذا الكون، وأن الله سبحانه وتعالى كانت وظيفته فقط أن خلق. فجاءت هذه الآية الشريفة: قال لله ما في السماوات والأرض. وتقديم الجار والمجرور في المقام دال على الانحصار، يعني له لا لغيره. نعرف من أدوات الحصر أو ما يعبر عنه في البلاغة بأدوات القصر، منها تقديم ما حقه التأخير، إياك نعبد، فرق كبير بين نعبدك وبين إياك نعبد. نعبدك قد نعبدك ونعبد غيرك، أما إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت. فهذا الانحصار أن كل ما في هذا الكون والذي أنتم تعتقدون به هو السماوات والأرض، كل ما في هذا الكون هو ملك انحصاري للخالق الذي أثبتنا خالقيته في الآية السابقة. فإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن للمملوك أن يقوم بوظيفة المالك إلا بإذن منه. فإذا أوكل ملكا من الملائكة بالمطر بالريح وما شابه ذلك، أو أوكل وليا من الأولياء، نبيا من الأنبياء، وصيا من الأوصياء، فهذا عين التدبير، أو هذا التدبير عينه وليس شيئا خارجا عن التدبير. بتدبيره نظم هكذا، لأن كل هؤلاء هم مملوكون له، لله ملك السماوات، لله ما في السماوات والأرض، أي هذه اللام لام الملكية، أي لله ملك السماوات وما فيها والأرض ومن عليها وما فيها. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد حينئذ أن نقول بالربوبية، بالتوحيد في الربوبية. وهناك فرق بين استقلالية التدبير لأحد من الكائنات وبين القول بتوكيل التدبير إلى أحد من الكائنات، هناك فرق كالفرق بين السماء والأرض. استقلالية كائن من الكائنات في تدبيره مستقلا عن الله تبارك وتعالى، هذا الشرك، شرك في الربوبية، ويتنافى مع كونه مالكا بما في السماوات والأرض. أما توكيله وتفويضه هذا هو التدبير. هلا من باب تقريب المثال، مرة واحد يعمل مؤسسة، بنى هذا المجمع وبطريقة مقهورة نحي جانبا، وهناك من قام بالأمر في هذا المجمع، ومرة لا، وجد أن المصلحة علمه بالنظام الأكمل الأصلح أنه حدد وظائف لملائكته في عالم التكوين، فأمر عزرائيل أن يقبض الأرواح، وأمر ميكائيل أن ينفخ في الصور، وأمر جبرائيل أن ينزل بالوحي، وأمر ملائكة لا حد لها ولا إحصاء بأعمال قد لا نتصورها وقد نتصورها. هذا هو عين التدبير، ولا يتنافى مع التوحيد في الربوبية. إذن لله ما في السماوات والأرض ترتبط ارتباطا وتنسجم انسجاما كاملا مع الآية السابقة، ثم يختمها بقوله إن الله هو الغني الحميد. أيضا هنا ما قال وإن الله، لكون هذه الجملة الثانية أيضا تنسجم كمال الانسجام مع فكرة الجملة السابقة، لأنه يريد أن يضيف مطلبا جديدا. إن الله هو الغني يعني لا غيره، فالغنى له لا لغيره، وتمام الموجودات فقيرة إليه. من كان هذا شأنه لا يمكن لأي قدرة في الوجود أن تكون مدبرة تدبيرا قاهرا عليه، وإنما إن كانت مدبرة تكون تدبيرا مقهورا له، تكون من باب التسخير، سخر ملائكة فتكون مقهورة في تدبيرها لا قاهرة، لأنه هو الغني المطلق، وباقي الأشياء يحتاجون إليه. الحميد، الحميد صيغة فعيل، وصيغة فعيل تستعمل في اللغة العربية بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، هنا بمعنى مفعول، حميد أي محمود، أيضا هو المحمود على نحو الانحصار. لو كان غيره مدبرا بنحو التدبير القاهر لابد أن يتوزع المحمودية عليه وعلى غيره، نحمده لكونه خالقا، نحمد غيره لكونه مدبرة، والحال الآية تقول فقط هو المحمود. إن الله هو الغني الحميد، هذه الآية 26. بعد ذلك يقول تبارك وتعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلاما والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما زلنا في المقطع ذاته آيات التوحيد، آيات العقيدة التوحيدية، قبل قليل ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى هو المالك للسماوات والأرض، لكن هذا في حدود اطلاعكم، أما كلمات الله لا حد لها ولا إحصاء. كان يمكن لهذه الآية أن تصاغ فكرتها بالصياغة التالية، يأتي يقول: أيها الناس، الله سبحانه وتعالى يملك ما في السماوات وما في الأرض، وترى، انتبهوا، ليس فقط هذه الأمور، بل يملك أيضا أمور قد لا تخطر على بالكم ولا يصل إليها علمكم. لكن هذه الجملة وهذا التعبير قد يمر على الذهن من دون أن يدخل في أعماقه، بخلاف هذا التعبير الموجود في الآية الشريفة. التفصيلات التشبيهية تركز الفكرة في الذهن، كثرة التفصيل تجعل الإنسان يتذكر. في خطبة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في استقبال شهر رمضان، خلاصتها ما هي؟ أيها الناس، أنتم في ضيافة الله، والله جهز لكم كل شيء تحتاجون إليه ودفع عنكم الموانع، ونقطة وانتهت. جاء بتفاصيل، ما هو الذي جهزه لك؟ أنفاسكم فيه تسبيح، هذا يثبت في الذهن ويؤثر في الذهن. جاءت هذه الآية تقول: طبعكم أيها البشر إذا هناك شيء أردتم إحصاءه تسجلونه على الورق، تكتبونه، وهذا القلم الواحد الذي يؤخذ من أغصان الأشجار لتسجلوا أفكاركم وكلماتكم في الأوراق يكفيكم دواتا واحدة. هذه تكتب ما شاء الله، هذا الذي نحن متعارف عنده. فجاء إلى هذا الشيء المتعارف وقفز وضاعفه مضاعفة حتى يصل الذهن إلى قناعة أن الله سبحانه وتعالى لا حدود لكلماته. لو جئنا في هذه الأرض التي نعيش عليها إلى شجرة قطعناها إلى أقلام، وبدل الدوات جعلنا البحر دواتا، وأمددنا هذا البحر بسبعة أبحر مشابهة له، وقلنا تعالوا سجلوا كلمات الله، لكانت النتيجة ماذا؟ أن هذه المداد المتشكل من هذه الأبحر الموجودة والخيالية التي تضمها إليه، هذه تنفذ وكلمات الله سبحانه وتعالى لا تنفذ. هذه الفكرة التي اختصرناها في أول الجملة صارت متجذرة في الذهن. طبعا قد واحد الآن يطالع في بعض التفاسير مثل العلامة الطباطبائي يعبر في هذه الآية أنها فيها إيجاز حذف. إيجاز الحذف ما هو؟ أنه تحذف بعض الكلمات لتختصر، مثل في سورة يوسف الملك رأى مناما فسأل من يستطيع أن يفسر هذا المنام، ماذا قال؟ أنا آتيكم به مباشرة. ماذا قال؟ يوسف أيها الصديق. هناك جمل محذوفة، قال أنا آتيكم به، قال له الملك من هو؟ قال ذلك السجين الذي قصته مع امرأة العزيز كذا وكذا، قال إذن اذهب بسرعة، فذهب وصل إلى السجن، قال لصاحب السجن أريد أن أقابل يوسف، قابل يوسف، قال له يا يوسف. هذا نسميه إيجاز ماذا؟ حذف. فالعلامة الطباطبائي يقول في هذه الآية يوجد إيجاز حذف، مع أنه الآن في كلامي مرة أن فيها تفصيل. نعم، إيجاز الحذف مشكك، على الرغم من أن فيها تفصيل لهذا الشيء الذي أجملناه لتقرير المطلب في الذهن، مع ذلك أيضا فيها إيجاز حذف. نكتفي بهذا المقدار. طبعا لم تنتهي الآية بعد، إلى جلسة أخرى، والحمد لله رب العالمين.